بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. قوله: باب طول السجود في قيام الليل. وكما ذكرنا بأن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، ولما فيها من سكون القلب وهدأة الليل وقلة المشاغل، فمن ثم كانت من أجل العبادات. بل قال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يحدث تواطؤ بين القلب وبين العقل مع قراءة القرآن، ومن ثم يكون أعقل ما يكون وأقرب ما يكون. ولذلك قل من يقوم بالقرآن بالليل وينسى. يعني العلاج لأهل القرآن الذين يحفظون القرآن إن أرادوا أن يثبت هو قيام الليل، لأن الجزء الذي يقرأ بالليل لا ينسى، بخلاف النهار فيه من المشاغل وشرود الذهن وعدم الهدأ التي تكون بالنهار. أيضا يكون القلب في استحضار للحديث الذي فيه نزول الرب تبارك وتعالى، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، فيكون هنا لحظة تواطؤ أيضا مع القلب في استحضار النزول إلهي. فيكون طول السجود علامة على طول الذل، وعلامة على استجابة العبد لنداء الرب سبحانه وتعالى. فأحب المواطن إلى الله عز وجل أن يراك ذليلا له، وذلك الذل هو أصل من أصول التوحيد. فالتوحيد له شقين: الشق الأول المحبة، والشق الثاني الذل. وأشد درجات الذل وأعلاها هو السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. باب طول السجود في قيام الليل. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال أخبرني عروة وهو عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته من الليل، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فكان يطيل السجود. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن، يعني دخل في 60 من العمر، كان يصلي غالب الليل قاعد، يعني يقعد ثم يكون قدر أيضا 50 أو 70 آية، فيقوم يقرأ قائما ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم، ويركع 2 ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. وهذه الضجع من السنن المهجورة، ولكنها في حق من يقوم الليل. أما الذي ينام طيل الليل ثم يؤذن ثم يأتي بنومة أخرى، فهذا طبعا ليس من السنة، بل هذا من الإيه؟ هذا من البدع. ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي. وكان عمر رضي الله عنه في زمن عمر، لأن عمر يعني كان بصير بقضايا القلوب، عمر رضي الله عنه كان يخشى على الأمة مما يحدث من تغييرات وفتن، فأوقف بعض الأشياء وحال بين الناس وبينها، كمثلا منها بيع أمهات الأولاد. فإن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، بينما الأصل فيه الجواز، وليس لغرض، إنما إلى المصلحة التي ستحدث من هذا الأمر. أيضا لما رأى أن الطلاق كثر، فجعل 3 واحدة، والجمهور على خلاف هذا، لأن السنة غير هذا، لأن رأى أن من المصلحة التجديد، يعني بدأ الناس يتساهلون في قضايا الطلاق إلى غيرها من المسائل، كلما رأى أثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمحاها وأزالها. فكان عمر يضرب على هذه الرقدة، هذه الضجعة كان يضرب عليه، لو رأى واحد من الضجع والأرياء وروح ضربه بالإيه، لكنها طبعا من السنة، أن الإنسان إذا فعلا يعني أنهك من قيام الليل، فإذا أذن وصلى 2 ركعتين جاز له أن يضجع هذا الضجعة حتى تقام الصلاة. قال: باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانا، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قول باب ترك القيام للمريض. يجوز للإنسان إذا مرض أن يخفف من النوافل، وأعظم النوافل هي قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما ودع وما ترك قياما الليل قط، وكان يحث على هذا، وكان يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولقي صحابيا فقال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فتركه. فقيام الليل هو شعار المؤمن وشعار أهل الخير وشعار أهل الصلاح، فاحرص على أن تقوم بالليل ولو بركعتين، المهم ألا تترك قيام الليل. وذلك بعض أهل العلم استدل نافلة لك أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وفي حق غيره جبر للنقص، لأن العبد يأتي يوم القيامة فيأتي بصلاته وغالبا بتكون ناقصة، يعني من الذي يعني يستطيع أن يأتي بالصلاة الكاملة؟ فيقال يعني إذا وجدوها ناقصة يقال هل له من تطوع؟ فإن كان له من تطوع جبر النقص ونجا. وأفضل التطوع جبرا هو قيام الليل، لأن الذي يسهى في الفريضة ويقصر فيها لا شك أنه سيقصر أيضا في النوافل، فأسلم النوافل هي قيام الليل. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأسود وهو الأسود ابن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، أصابه ألم حينما جحش عندها لم يقم الليل، وقيل في سبب هذه الشكاية أنه دميت أصبعه أو إلى غيره من المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مرض فلم يستطع قيام الليل فما قام، فدل على أن المرض حائل دون القيام. وعلى هذا يثبت أخوانا أن بعد الفريضة قيام الليل، لأن لا عذر لترك صلاة الفريضة لا بمرض ولا بغيره. الإنسان المريض يصلي قائم أو قاعد أو على جنب. بالنسبة لقيام الليل لا يترك إلا من عذر أيضا، هي من النوافل المشدد فيها المؤكدة، لأن قلنا نافلة لك أما لغيري فجبر، فبالتالي لا يترك القيام إلا لعذر. للأسف بعض طلبة العلم يعني ممكن تجده يعني في هذه اللحظات اللي حضر الليل ممكن جالس يصفح كتاب، يعني هذا بيكون من علة في القلب، لأن طالب العلم إن لم يستطع أن يراعي أمر قلبه مع طلبه للعلم ومع معاملته للناس ومعاملته لأهله مع التوازن في معاملته لرب هلك، لأن غالبا أن الإنسان الذي لا يراعي أمر قلبه بيجد أن القلب في خلل فبيميل إلى ما يستأنس به فقط لا ما يصلحه، يعني قد يكون طلب العلم من أعظم الفساد على طالبه. يعني القضية مش قضية بقى أن أنا آلة حصلت علم أو أن أنا رجل داعية أو أن أنا رجل مش عارف إيه، هذه قد تكون من أعظم البلايا. ولذلك كلمة جميلة جدا أرجو أن احنا نحفظها جيدا، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو بدعاء، فرجل أعرابي جالس ما عقل هذا الدعاء، فقال يا رسول الله والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكن أقول اللهم أدخلني الجنة وباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحولها ندندن، يعني دايما كده يحط الإطار كده، كيف أنجو من النار وكيف أدخل الجنة، إيه والسبيل دور والناس همم وفتش في قلبك. وزيك دايما قصة داود الطائي دي استحضرها، أن داود هذا لما نقرأ في ترجمة للذهبي قال الإمام الفقيه العالم، يعني كاد أن يكون من أفقه علماء الزمان، لكن كان فيه شغب، يعني يمزح كثير ويهزر كثير وأوائل غير، كان ممكن يقعد يتريع على ده ويتريع على ده، وكان أهل لهذا عنده علم ما شاء الله. فمرة في حضرة شيخه أبو حنيفة خلى كده الشيخ مش واخد باله وراح مدي واحد جنبه غمزه ضربه، فانتبه لها الشيخ فقال يا داود طال لسانك ويدك، ففطن للموطن الخلل وموطن العلة، فلذلك حاول يصلح نفسه. طبعا هو لو اعتزل بعض برضه ممكن بعض الشباب ممكن يعني يترك العلم إلى غيره فيهلك، فأراد أن يدرب نفسه على خطة وعلى شيء يقف عليه، فواظب على حضور درس أبي حنيفة عاما كاملا لا يتكلم فيه كلمة. قال الذهبي أراد أن يوطن نفسه على هذا، إنه بقى لو اعتزل ما يضيعش، لأن بعض العلماء برضه واحد مثلا طالب علم يقولك طب أنا اعتزل ضل انحرف. وذلك أنا الآن وأنا جالس هنا قبل أن أصلي ذكرت جملا من الشباب، كنت في أحد الجنازات وكنت أرى شابا أظنه كنت أراه من خيرة شباب هذه البلد، فوجدته حليقا مسربلا مائعا ضائعا. فلما رأيت هذا المشهد يعني الجنازة ما أثرت فيه كما أثر في هذا المشهد. فلذلك الإنسان يحذر على نفسه. وغالبا الإنسان لما بيدخل في لجج الفتن يصعب إنقاذه. يعني الغريق عاوز واحد يشد بإيده، هذا النوع من الناس يصعب إنقاذه لأنه غرق. فمن ثم يجب أن الإنسان يراعي يعني كيف، ما هي الأبواب التي يراعي فيها أمر قلب. داود ظل عاما كاملا، لما هيأ نفسه خلاص واعتزل وصار من أعبد أهل زمان. يعني كان العلماء والأفاضل إن أرادوا رقة قلب يذهبون إلى داود، كان قيام الليل وقرآن وعبادة واطن على هذا، لأنه شاف نفسه لو ما درش يواظم على هذا خلاص خلينا في هذا الباب. فإذن المشكلة الآن إن كيف الإنسان يوطن نفسه على باب من أبواب الجنة. لكن إنسان جالس متحير مش عارف يدخل منين رايح منين، شايف ده ماشي مشرق يمشي معاه مشرق، ده ماشي مغرب يمشي معاه مغرب، ده ما يصلح. ما هو الذي أصلح لقلبه، وربما قلبك يخونك، فأنت مش عارف فين الخير. الخير في الدعوة، في العلم، في حوائج الناس. حاول أنك تقف على مواطن الخير فيك ومواطن الضعف فيك، ولا يراها فيك إلا حكيم طبيب واحد ملازم لك. يعني حاول دايما، يعني لو كل أخ مع أخي أو مع معلمة يحاول دايما يستفسر منه ماذا ترى فيه، ما هي مواطن الخلل. أنت الآن لو جئت لأخي فيه عيب واضح جد ثم أوقفته عليك قد ينتكس وربما يغضب منك ولا يكلمك، بمصيبة. يعني أذكر مرة أحد الشباب الأفاضل ومن خيرة الشباب، ولكن هذا الشاب كان فيه شيء من العلو بحيث أنه يرى فضل على جميع اللي موجودين، وكان دايما يأتيني يقول لي أنا عاوز درس خاص، فأنا أسكت. فكان يسلط علي بعض الشباب، فلان ده يعني محتاج تمييز ومحتاج خاص، وأنا كنت أرى في نفسي هذا الشخص أنه لا يستحق. هو نعم يعني في الدعوة ما شاء الله، في أفعال البر ما شاء الله، عنده من الخير الكثير، لكن أنه يخص بدعوة معينة أو بعلم معين أو يتصدر في مكان معين، هذا خطر عليه جدا. فأحد الوسطاء لما كلمني قلت له والله أنا أرى أنه لا يصلح لهذا الآن، يحتاج إلى تهيئة وتوطئة، وما هو فيه أفضل من أن يخصص بشيء. فنقل له هذا الكلام فقاطعني وما كلمني وانقلب ذاوية 180 درجة، وربما يلقاني لا يلقي عليه السلام، أسأل الله أن يغفر لي ولا. فهذه من الآفات العظيمة جدا، أن كثير من الشباب يعني يتأذى جدا جدا ممن يوقف على عيبه، وهذه آفات. بينما المفروض لطالب العلم وللشخص الملتزم أن يلتمس عند الناس مواطن العيب. رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، كونك تقف على عيبك في الدنيا أعظم من أن تفضح يوم القيامة يوم تبلى السرائر. فلذلك الإنسان يحاول دائما يفتش وينقب في نفسه عن مواطن الخلل ليصلحها. ولذلك بعض السلف كان يفرح بذم أعدائه له، أنه يعرف عيوبه من أعدائه، لأن هذا العدو مرآة لك، ربما يعني يذكر عيوب ويذكر محاسن، لكن من خلال كلام عدوك تستبين ويستبين لك عيبك، فتقف على العيب فتصلحه. لكن كونك أنك تستر عيبك وتجعل العيب محاسن لأن هذا من فم عدوك، هذه من أعظم البليات أيضا. فلذلك الإنسان إخواننا يحاول ينظر إلى مواطن الصلاح، ما الذي يصلحه. فهذا الذي يعني يأتيه الليل وجالس عمال يقرأ لي مش عارف في كتاب وكذا، نوع. كان الشافعي يقسم الليل ثلاث، يقسم الليل ثلاث، ورد من القرآن ثم نوم ثم قيام، هذا في آخر العمر. في أول العمر كان ثلاث أيضا، ينام ثم يحصل بعض العلم ثم قرآن مع القيام. فالذي لا يستطيع أنه يجمع بين هذا سيهلك، يعني لازم يكون في توازن. وكما قلنا يعني هناك أبواب أيضا من الخير لو وقفنا عليها قد تكون دون غيرها. يعني مثلا أنت حينما ترى نفسك مثلا بتمشي في مصلحة مسلم أو بتخدم مسلم أو بتقوم على رعاية مسلم، أو مثلا مسلم في حاجة معينة أنت تقوم له بها، أو تواطئ لمسلم توطئ له باب من أبواب الخير، قد ترى نفسك دون هذا فتأنف، تجد نفسك تبقى هو أحسن مني، هو أنا أخدم لطالب علم ولا سعيد لب، تبقى ليه تبقى أنا بقى أنا طالب علم، فتزاحمه فتهلك. وذلك أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم عالم وهلك ودخل النار. قرأت فيك القرآن وأقرأته، وتعلمت فيك العلم وعلمته، وهو على يقين أنه كان رأس. فيقول له الله كذبت، النية والطوية كانت سوء، إنما أردت أن تنال المكانة عند الناس، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال معلم. بينما اللي ساعده وهيأ له هذا السبيل قد يكون في أعلى الجنان. وذلك دائما أستحضر أنا شيخ وتلميذ، الواقدي وتلميذ محمد بن سعد. الواقدي شيخ، وصاحبنا ده كان الوراق بتاعه اللي بيكتب له، يعني بمعنى كان خادما للواقدي. انظر أين وصل الواقدي، خسف به الأرض، اتهموه بالكذب والغيب. وبينما هذا الوراق الطالب صار من أعلم العلماء وأفضل الفضلاء، وكتابه له الطبقات هذا سارت به الركبان، وما زلنا إلى الآن مرجع من مراجع المسلمين اللي هو طبقات ابن سعد. فلذلك اللي أنا عاوز أوصل له أن دايما الأخ في أول الطالب يحاول دايما الإصلاح، وحاول أنك لا تضع نفسك في مكانة لست أهل لها. يعني بعض الإخوة مثلا بيحط نفسه مكانة لأن عاوز كله يخدمه وعاوز كله يساعده، وبيرى نفسه له فضل حتى عند الناس. دخلت دكان عاوز الدكان يدي لك تعظيم سلام أنك طالب علم، ذهبت عند تاجر عاوز التاجر يرخص لك الحاجة ببلاش عشان تطالب علم، عاوز ماشي في الشارع كله يدي لك تعظيم سلام. هذه من عظيم الأفات ومن أعظم المهلكات. لابد أنك ترى أن نفسك يعني دون هؤلاء جميعا، وأنك إن خدمتهم فهذا فضل لهم، أنك ترى فيك أنت الدنيا، وفيهم قد يكون عندهم من العذر وعندهم من الخير وعندهم من البر ما ليس عندك. وذلك دائما استحضر مثلا موقف كمحمد بن واسع، كان من أفضل علماء زمانه ومن أفضل ما سار ودب على هذه البسيطة. لما كان في موسم الحج في الحجيج، وقبل غروب الشمس في عرفة، وجد الحجيج يبكون ويبتهلون، فتأثر جدا ورأى أنه دون هؤلاء لما يعلم من نفسه، يعني رأى من حال هؤلاء الناس عندها شيء من الخشوع والورع، فبكى بكاء شديد جدا وقال والله لولا أني فيهم لقلت غفر الله له. قال الذهبي أذرى بنفسه، وهذه ما تؤيه الإنسان الخير، إن كلما ترى من نفسك جموح وعلو وإنك في مكان معين اخسف بها وأنزلها، وهذا هو دأب الصالحين. فلذلك دايما الواحد يحذر إن ممكن تلاقي نفسك صوام قوام وبتقيم الليل فعلا وبتصوم النهار وطالب علم متفوق، وفي نفس الوقت ما أصلحت قلبك، إنما فعلت هذا لتنال حظا عند أقرانك. والله قيم الليل جميل وأقوم الليل فعلا وصيام حلو حصوم، طلب العلم جميل وهكون رقم واحد، وربما كل هذا الطوية التي في نفسك على خلافها. ولذلك في حديث برضه ثوبان مرعب، قرأوا جيدا، يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. صفهم لنا، قالهم منا، شوف انظروا، يقومون الليل ويصومون النهار، لهم حظ من طاعة وحظ من عبادة وي وي، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله لو عرض لفتنة هلك. وذلك علامات الهداء الثبات عند المتغيرات، يعني أنك تنظر في حالك. بعض الناس مثلا غني افتقر ضاع، البعض فقير اتغنى هلك. متغيرات، عرضت عليه معصية، هو ما شاء الله مطيع من أهل الخير، لكن فتح له باب معصية باب فتنة هلك والعياذ بالله. لذلك قضايا الثبات هذه، إن قلبك يثبت على طريق الله عز وجل وعلى أبواب الهداية، هذه نعمة، وإن وفقت إليها فأنت أنت. فلذلك إنسان دائما يحاول يراعي ويلاحظ ما هو الذي أسلم وأفضل لقلبك. دع عنك ما يقول الناس، والله ده فلان جميل لابس غطرة بيضة حلوة، ده رجل طيب، يا سلام، ما فيش أحسن منه، ما في أفضل. كلام الناس لا يغني عنك من الله شيئا، إن أخذ الله بيديك وقدميك وألقى بك في النار هيقول الناس عليك كان فاجر. وذلك انظر لحال الناس في الدنيا، لو أن راجلا ابتلي بثناء الناس جميعا عليه، ثم رأى الناس منه شيئا، أي حاجة، مثلا أنت تاجر بعت بيعة زودت عليه 2 جنيه هيفضحوك، شوف الشيخ اللي صبته اللي نعته ده طلع نصاب، ده زود عن السوق 2 جنيه وقد يكون حلال، رأوا منك أي شيء يخالف ما هم عليه فسدعون الثناء إلى الذم، وهذا حال الناس. فلذلك اللي أنا عاوز أوصل له، نحن نحاول أن ننظر الأصلح للنفس، إيه هو، إزاي بقى أقف على مواطن الخلل وأصلح هذا الخلل بإخلاص وبصدق، فإن صدق العبد في مواطن إصلاح الخلل نجاه الله عز وجل. قال فلم يقم ليلة أو ليلتين، وذلك الإنسان يحاول دايما يجاهد نفسه في الإصلاح، كمثلا قيام الليل ركعات كالذكر. يعني بعض طلبة العلم لك أصلا طالب علم ممكن ما يجد عنده الوقت للذكر، ما يجد الوقت مثلا لرعاية نفسه لمصالح الناس إلى غيره. فالإنسان في أول الطلب لابد أنه يحاول يقف على جميع الأبواب حتى يهيئ النفس لقبول أمر الطلب. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأسود والأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه. وهذا الاحتباس كان سببا في تألم وتغير نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل النبي صلى الله عليه وسلم تغير. ولذلك الإنسان قد يحرم من بعض الخير، فهذا الحرمان لابد يكون فيه تغير. إنسان مثلا صدره ضيق مش عارف لا يقيم ليل ولا يصوم ولا يطلب علم ولا يحصل شيء، في تغير في نفسه، فهذا التغير قد يكون معوقا لبعض الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة الظهر وركعتين ثم سلم. طبعا الصحابة من أدبهم كانوا لا يعترضون لأنه ينزل عليه الوحي، يعني لو الوحي قال أربع يبقى هم أربع، قال ركعتان ركعتان، قال عشرة عشرة، هو الأسوة لأنه هو الرسول عن رب العالمين. فصلى ركعتين والصحابة جلوس، فكل جلس ما أحد تكلم. أرجو أنك تلاحظ هذا المشهد الذي وصفه الصحابة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند يده على المنبر وعلى وجهه الحمرة، حمر وجهه جدا، وشبك بين أصابعه. الحافظ ابن حجر قال هذه علامة تغير الحال وضيق النفس. سلم يكون نفسه ضيقة بيبقى وجهه محمر، الدم كده الضغط بيزيد، وتشبيك الأصابع علامة على هذا أن النفس غير مستريحة. طيب لما وقع من خلل في الصلاة نقص، رغم هذا النقص كان نسيانا من النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من الحاضرين تكلم، وأبو بكر وعمر جلوس، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قصرت وما نسيت، حقا ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدار وأكمل ركعتين ثم سجد السجود السهو بعد التسليم. فالشاهد هنا أن هذا التغيير بيؤدي إلى تعطيل. فلما وقع هذا الذي وقع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقع في فتنة عظيمة جدا جدا. فمن عظيم الفتن أيضا أن امرأة قالت غاب أو أبطأ عليه شيطان، يعني الذي كان يأتي بالوحي غاب عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من التألم. ولذلك الإنسان الذي يترك صلاة الليل يصبح خبيث النفس كسلان. ولذلك في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، أول ما بينام بيروح رابط عليه ثلاث عقد يربط روحه عن البدن أنه لا يستيقظ يعني إلا بصعوبة إلا إذا كان من أهل الخير. ثم قال نم عليك ليل طويل، فإذا قام انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى أي من الليل أصبح طيب النفس نشيطا طيب النفس، لكن لو نام أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا في قيام الليل. أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا ما قام إلا عندما أذن للفجر، ما قام إلا عندما أذن للفجر، لأن بعض الإخوة وطالب علم وما بيقومش إلا عند الأذان. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. الأعمش رحمه الله تعالى كان دايما، يعني لأنه رجل كان من المجتهدين جدا، كان من خيرة العباد، كان يعرف طلابه من خلال، طبعا هو كان له غرفة، فكان ربما طبعا الطلبة عند الأعمش ربما يقفون عنده بالأيام، يعني بعضهم كان بيأتي بخيام ويجلس في بيت الأعمش أمام البيت لطلب العلم، يعني معسكر، فكان يرونه عامة الليل قيام صلاة، فكان يريد أن يبعد عن نفسه الرياء. فأحيانا يعني يقول سبحان الله ما أعظم أكثر بول الشيطان في أذني وعيني، من أجل أن يبعد هذا عنه. فكان يقول سفيان وعبد الرحمن بن مهدي والله ما بال الشيطان في أذني قط، بل كان قواما صواما رحمه الله. فلذلك الإنسان يحاول دائما يا إخواننا أن هو يجتهد فيما هو أولى لقلبه من هذه الأشياء. أن البعض يرى أن الأصول هذه ثانويات، رأى شعبة شاب من طلبة العلم جاء مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وشعبة في مكان من الصف ورمق الشاب هذا دخل في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام سلم معه ومعه الشنطة بتاعته، لما طلع الشنطة وقعد يحضر الدرس بتاعه والحديث، شعبة جنونه، قال إن الحديث لا يصدكم عن ذكر الله على الصلاة. لو هو بهذه الصورة إنك تسيب الصلاة وتفوتك ركعة وإنت متول وتايه، تقول طالب طالب علم هذا ما الذي يفيدك بطلب العلم هذا؟ هذا سيدخلك النار إن مت على هذا، على التفريط في الأصول، لأن طلب العلم وسيلة وليس غاية. فذلك الإنسان دائما يحاول أن يصلح من نفسه وأن يصلح من قلبه. فنزلت والضحى والليل إذا سجى، الإنسان إذا كان على خير وقع في فتن ومحن وتقلبات سيعين الله عز وجل ويثبت. لذلك دائما الإنسان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. دايما يدعو بهذا الدعاء بالثبات حتى ينجو من آفات الدنيا وتقلباتها. ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما قلاك أي هجرك. ونقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله.